إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لازلنا معكم في أسباب دخول الجنة، فنذكر إن شاء الله ما تيسر في هذه الخطبة. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. فهذا الحديث جمع فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعمالا تسبب دخول الجنة. فالعمل الأول عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا أعظم عمل يسبب دخول الجنة. العمل الثاني إقامة الصلاة، المحافظة عليها في أوقاتها مع الجماعة بشروطها وأركانها وواجباتها. العمل الثالث وإيتاء الزكاة، فإذا كان لك مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فمن أسباب دخول الجنة أن تؤدي زكاته. العمل الرابع صلة الرحم، أن تصل أرحامك وأن تحسن إلى أرحامك بالقول والفعل، تحسن إليهم بالقول وتحسن إليهم بالفعل، جميع الأرحام ذكورا كانوا أم إناثا. وأيضا من أسباب دخول الجنة ما ذكر في الصحيحين في حديث عن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فهذا الحديث جمع عدة خصال تسبب دخول الجنة. فالخصلة الأولى الإتيان بالشهادتين، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الخصلة الثانية الشهادة لعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله، وبأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ومعنى كلمته أي أن الله عز وجل خلقه بكلمته كن. فكان عيسى عليه الصلاة والسلام وروح منه أي من الأرواح المخلوقة التي هي عنده. ثم أيضا شهد أن الجنة حق، وهذه أيضا من الأعمال التي تسبب دخول الجنة، أن تعتقد أن الجنة حق فتعمل لها، فتعمل للجنة وتشمر لها وتجد وتجتهد في دخولها وبالتوصل إليها، تجد وتجتهد في الأسباب التي توصلك إليها. وأيضا وتشهد أن النار حق، فتشهد أن النار حق، فإذا شهدت بذلك فأنت أيضا من أهل الجنة، تشهد بأن النار حق فتجتنب أسباب دخولها، تجتنب أسباب دخولها، فإذا حصل ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي على حسب عمله، فتكون درجته في الجنة على حسب عمله الذي عمله في الدنيا. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة أن تجتنب الشركيات بجميع أشكالها وأنواعها، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، تجتنب الشركيات مطلقة. فإذا فعلت ذلك فأبشر بالجنة. ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني آت من ربي، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات، فأخبرني أو قال بشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهذه بشرى سارة لك يا أيها المسلم، يا أيها المسلمون، يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه البشرى، جبريل يبشره بهذه البشرى: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان، أي ما الخصلة التي تجب دخول الجنة والخصلة التي تجب دخول النار؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهاتان هما الموجبتان: من مات لا يشرك بالله شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي تشمل أي شرك صغر أم كبر، فالذي يموت وهو لا يشرك بالله شيئا فهو إلى الجنة قطعا لا محالة، إذا مات على ذلك، إذا مات على التوحيد ومات على عدم الإشراك بالله شيئا فهو إلى الجنة قطعا لا محالة. وأما من مات يشرك بالله شيئا فهو والعياذ بالله من أهل النار، فهو والعياذ بالله من أهل النار، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة ما ذكر في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، أي أخبرني، إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فهذه بشرى سارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا من تحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة في شروطها وأركانها وواجباتها. يا من تصوم شهر رمضان، يا من تحل الحلال أي تعتقد حله، يا من تحرم الحرام أي تعتقد تحريمه فتجتنبه، أبشر بالجنة، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبشرك بذلك. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة أن تتوضأ وضوءا مسبغا تاما بشروطه وأركانه وواجباته ومستحباته، تأتي بالوضوء على أحسن ما يكون وعلى أحسن ما يراه، ثم بعد ذلك تأتي بالشهادتين، فإنك إذا فعلت ذلك فتحت لك أبواب الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي، وهي زيادة مضطربة فيها ضعف: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه زيادة يضعفها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. فتقتصر على هذا، على الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنك إذا فعلت ذلك بعد أن تأتي بالوضوء مسبغا أي منقا تاما، فأنت تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شئت. فهذا من أعظم أسباب دخول الجنة. ومن أعظم أسباب دخول الجنة أيضا ما ذكر في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة، من آمن بالله وبرسوله وصلى الصلوات وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أعد في الجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فهذا الحديث جمع خصالا من خصال دخول الجنة. الخصلة الأولى: الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بربوبية الله ووجود الله، الإيمان بألوهية الله عز وجل، الإيمان بأسماء الله وصفاته العليا. وهكذا أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتتبعه، وهكذا أن تحافظ على الصلوات الخمس، وأن تحافظ على صوم رمضان. فإذا كان ذلك، قال صلى الله عليه وآله وسلم، كان حقا على الله أن من فعل ذلك أن يدخله الجنة. ثم خصلة رابعة من أسباب دخول الجنة، وهي الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله، لا رياء ولا سمعة ولا طمعا في دنيا ولا مغنم ولا مال ولا غير ذلك. فمن جاهد في سبيل الله عز وجل فإن الله قد أعد له في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، نعم وبمحمد النبي، وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فهذا الحديث العظيم يبشرنا به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه البشرى السارة، أن من رضي بالله ربا، رضي به ربا وخالقا ورازقا ومدبرا ومقدرا ومشرعا، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وهكذا أيضا رضي بالإسلام دينا فاعتنقه وأخذه من جميع جوانبه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. وهكذا أيضا رضي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا فاتبعه وأطاعه فيما أمر واجتنب ما نهى عنه وزجر، وهكذا أيضا صدقه فيما أخبر، فهذا وجبت له الجنة، أي وجب له دخول الجنة، وكان ذلك شيئا محققا لا محالة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من أسباب دخول الجنة ما جاء ذكره في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن ابن مسعود قال: يا رسول الله، دلني على أقرب عمل إلى الجنة. فقال له: الصلاة على ميقاتها، أي في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهذه ثلاث خصال، وهذه ثلاثة أسباب من أسباب دخول الجنة: الصلاة على وقتها، أن تحافظ عليها في وقتها، فلا تصلي صلاة قبل وقتها ولا بعد وقتها إلا بعذر شرعي، كأن تكون مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك. وهكذا أيضا الخصلة الثانية، أو السبب الثاني من أسباب دخول الجنة، وهو من أعظم الأسباب: بر الوالدين، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الوالدين بالقول، الإحسان إلى الوالدين بالفعل، هذا من أعظم أسباب دخول الجنة. فالوالد أوسط أبواب الجنة، بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى حارثة في الجنة يقرأ القرآن، سمعه يقرأ القرآن، فقال: كذلك البر، كذلك البر. فأخبر أن بره كان سببا لدخوله الجنة. وهكذا رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا أردت الجنة يا عبد الله فبر بأبويك وأحسن إلى أبويك، بر بأبيك وأمك وأحسن إليهما، واحذر عقوقهما، فإن عقوق الوالدين من أعظم ما يحرم العبد الجنة. فإذا كان قاطع الرحم قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، فما بالك بقاطع والديه، وما بالك بعاق والديه، والعياذ بالله. ثم السبب الثالث قال: الجهاد في سبيل الله. وهكذا أيضا من أعظم أسباب دخول الجنة والمحافظة على الصلوات الخمس، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر مع الجماعة. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر. والصبح هو في وقت برد، أما العصر فهو من باب التغليب، ولكن المحافظ على هاتين الصلاتين هو لغيرهما أشد محافظة، والمضيع لهاتين الصلاتين فهو لغيرهما أشد إضاعة. فإذا حافظت على صلاة الفجر مع الجماعة، حافظت على صلاة الفجر مع الجماعة لا سيما في أيام البرد، قمت وتوضأت وأسبقت الوضوء على المكاره والماء بارد وخرجت إلى الصلاة والجو بارد، ثم ذهبت إلى المسجد لتؤدي هذه الفريضة مع الجماعة، كان ذلك من أعظم أسباب دخولك الجنة. وهكذا العصر، فإن غالب الناس أو أكثر الناس يضيعون صلاة العصر بسبب ما يتعاطونه من التخزير، فضيعوا صلاة العصر. فهذه فالمحافظة على صلاة العصر من أعظم أسباب دخول الجنة، أن تحافظ على صلاة العصر وأن تحافظ على صلاة الفجر. ولا يعني هذا أنك لا تحافظ على البقية، ولكن يعني هذا أن من حافظ على هاتين الصلاتين فهو لغيرهما أشد محافظة. وهكذا من أعظم أسباب دخول الجنة أن تمشي إلى المسجد لتؤدي الصلاة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا بالجنة كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد أي ذهب إلى المسجد، أو راح أي في وقت الرواح في آخر النهار، أعد الله له نزلا بالجنة كلما غدا أو راح. نزل بالجنة هو ما يهيأ للضيف، يعد الله عز وجل لك ضيافة في الجنة كلما غدوت إلى المسجد أول النهار وكلما رحت إلى المسجد آخر النهار. فأنت يا مسلم تتقلب في هذه الضيافات التي هي من الرحمن الرحيم سبحانه أعدها لك، يا من تمشي إلى المساجد، يا من تذهب إلى المساجد، يا من تخطو إلى بيوت الله عز وجل. إحدى خطواتك ترفعك درجة والأخرى تحط عنك خطيئة، فاحمد الله يا أيها الموفق لهذا العمل الطيب المشي إلى المساجد. فإن كثيرا من الناس قد حرم هذا، قد حرم التوفيق لهذا، فلربما تجده بجوار المسجد ولكن لا يعرف دخول المسجد أبدا. ما السبب في ذلك؟ قلة التوفيق والحرمان والخذلان الذي جعله الله عز وجل عليه. فيا أيها المسلم حافظ على المشي إلى المساجد، حافظ على صلاة الجماعة في المساجد، فإنك تجد بذلك خيرا عظيما وتسبب لنفسك بذلك دخول الجنة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أسباب على العمل بأسباب دخول الجنة. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيضا من أسباب دخول الجنة أن تكثر التنفل لله عز وجل من الصلوات، أكثر من نوافل الصلاة، لا سيما صلاة الضحى، ولا سيما التطوع المطلق، ولا سيما قيام الليل، فإن هذا كله من أسباب دخول الجنة. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث معدان بن أبي طلحة أنه قال: يا ثوبان أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أو بعمل هو أحب الأعمال إلى الله. فسكت، ثم سأله الثانية فسكت، ثم سأله الثالثة فسكت، ثم سأله الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: عليك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: قلت: هو ذاك. قال: ذا أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أعني على ذلك بكثرة الصلاة، فإني سأشفع لك أن تكون رفيقي في الجنة. فإذا أردت دخول الجنة فأكثر من التقرب إلى الله عز وجل بنوافل الصلاة، لا سيما السنن الرواتب، فإن من صلاها بني له بهن بيت في الجنة، كما ثبت في صحيح مسلم عن أم حبيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.